بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطالا.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع. أرحب ابتداء بفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور محمد عصام ابن مفلح القضاة ضيف هذا البرنامج الدائم. مرحبا بكم.
حياكم الله ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. حياكم الله.
كنا أيها الأحبة وما زلنا في باب إضغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، وقد انتهينا من شرح الحروف التي تضغم فيها الدال في الحلقة الماضية، ونبدأ الآن إن شاء الله بالحروف التي تضغم فيها التاء. ونذكر بالحروف التي تضغم فيها الدال وهي المجموعة في قول الناظم: وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى، لأن لها تعلقا بالأبيات التي سنقرأها وهي أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا فمع حمل التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذل ولتأت طائفة على وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر لدغام سهلا. أعيد القراءة مرة أخرى: وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا فمع حمل التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذل ولتأت طائفة على وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر لدغام سهلا. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات ومن يتابع هذه الحلقات. نسأل الله أن يكون ذلك عونا لنا جميعا على استذكار هذا العلم العظيم المتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العلماء قالوا: إنما شرف العلم بشرف المعلوم. فلما كان المعلوم متعلقا بكتاب الله كان هذا العلم ذا شرف رفيع. ولا شك أن علم القراءات يحتاج إلى المتابعة والمذاكرة المستمرة والدؤوبة حتى يبقى مستقرا في الذهن وإلا نسي. ومن هنا فجاء هذا البرنامج وهذا الدرس الذي أو الدروس المتوالية في شرح هذه المنظومة التي يعتمد عليها معظم القراءة في العالم الإسلامي في القراءات السبع. فلذلك أهميتها بتعلقها بهذا الكتاب العظيم الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولا شك أن القراءات القرآنية هي مظاهر قراءة القرآن، فقراءة القرآن، ولذلك الذي يريد أن يفرق ما بين القراءات والقرآن الحقيقة ليس له في هذا دليل وليس معه يعني أدنى مسحة من دليل يستند عليه. القراءات القرآنية هي مظاهر كيفيات قراءة القرآن الكريم التي وصلت إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من تعلم القراءات تعلم كيفية القراءة الصحيحة. ومن أخطأ في شيء منها وقع الخطأ في أصل هذا الأمر وهو القرآن الكريم. ولذلك الحقيقة أنا أؤكد على مسألة أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم القرآن الكريم ويعرف كيفية قراءته فلا بد على الأقل أن يعرف رواية من الروايات يقرأ صحيح. القرآن بها
كيفية من الكيفية
أقل ما ينبغي عليه أن يعمله. ثم بعد ذلك من استزاد فهو من الفرض الكفائي الذي يعني وكل به علماء هذه الأمة، وأسأل الله أن يكرمنا جميعا بهذا العلم النافع.
آمين.
الأبيات التي ذكرتها أخي أحمد الحقيقة هي مستمرة في معنى أو في شرح المواطن التي يقع فيها الإدغام المتقاربين بعد أن أكملنا المتماثلين وعدد لنا الأحرف التي يقع فيها إدغام المتقاربين، وصل هنا إلى حرف التاء من الحروف الهجائية، ولذلك وفي عشرها العشر حروف التي سبق ذكرها قبل بيتين والتي ذكرتها الآن وقرأتها جزاك الله خيرا تذكر بها إخواننا، التي جاءت وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى، هذه الحروف العشرة قال وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها. فالتاء إذن في هذه الحروف العشرة هي من قبيل الإدغام المتقارب، ما عدا طبعا التاء في التاء
نفسها. نعم.
لأنها التاء مع التاء متماثلين، ولذلك لو أن سألنا مثلا التاء تدغم في كم حرف من قبيل المتقاربين لا تقول 11 حرفا، وإنما نقول 10 حروف.
نعم.
لأن التاء مع التاء هي من قبيل المتماثلين. فإذا قال تدغم تاؤها في هذه العشرة زيادة على الطاء، والطاء طبعا مع التاء وإن كان قد ذكره هنا في المتقاربين لكن هو في الحقيقة التاء مع الطاء والتاء مع الدال هما متجانسان.
نعم.
ولكنه في الحقيقة هنا يعني ذكرها لبيان أن المدغم والمدغم فيه، وإلا لو أردنا أن نحدد العلاقة ما بين هذا الحرف وهذين الحرفين هي لا شك التجانس، فالتاء والطاء والدال هي من قبيل المتجانسين. وكما قلت وأذكر دائما بأن الحروف المتجانسة هي المتحدة في المخرج، بينما الحروف المتقاربة هي الحروف التي تقاربت مخارجها.
لذلك قال بعض العلماء شراح الشاطبية أن هذا الباب لا يتعلق فقط بالمتقاربين وإنما بالمتقاربين والمتجانسين.
نعم. نعم. لكنه من باب التغليب قالوا المتقاربين.
نعم.
من باب التغليب.
نعم.
يعني الآن لما نيجي للحروف العشرة أغلبها متقارب وواحد متماثل والبقية وحرفان متجانسان، بينما نجد يعني ثمانية أحرف هي من قبيل المتقارب، فهو من باب التغليب بلا شك في ذلك. فالتاء إذن تدغم في هذه الحروف إدغاما كبيرا، إدغام متقاربين. الحقيقة ذاك اليوم أحد الإخوة اتصل بي يسألني، وبالمناسبة كنا نتكلم في برنامج تصحيح التلاوة أيضا عن إدغام المتقاربين الصغير، فقال أريد أن تحدد لي يا شيخ يعني علاقة التقارب متى تكون، متى نحكم على الحرفين بأنهما متقاربين. صحيح نتكلم عن لكن بالشيء يذكر. الحقيقة المتقاربان العلماء قالوا أن لا يكون بين الحرف والحرف أكثر من مخرجين، إذا صار في ثلاث مخارج فأكثر أصبحت متباعدة، هذا بالإضافة إلى أنه ينبغي أن يكون بين الحروف أيضا تقارب في الصفات، فلذلك لما عرف العلماء قال هو أن يتقارب الحرفان مخرجا وفي بعض الصفات أو في معظم الصفات، فهذا التقارب. وضربنا له مثلا القاف مع الكاف، اللام مع النون مع الراء، النون الساكنة مع حروفها التي تدغم فيها الخمسة ما عدا النون لأنها متماثلة وهكذا. فإذا لما ننظر للحروف هذه العشرة مع التاء نجد أن معظمها متقارب، التاء مع التاء متماثل، والتاء مع الدال والطاء متجانسة، وفي كلها تدغم إدغاما كبيرا وقولا واحدا. لكن هناك أحرف، وأحرف هنا معنى ذلك معناها كلمات، وفي أحرف وجهان عنه تهلل، أحرف يعني مواطن،
مواطن فيها الوجهان،
مواطن فيها وجهان يعني الإظهار والإدغام.
نعم.
ثم شرع بالحديث عنها بالبيت الذي يليه قال فمع حمل التوراة ثم الزكاة قل وقل آتي ذل ولتأتي طائفة على، هذه الحروف الحقيقة.
طيب شيخ لو أذنت لي نستمع إلى المقطع الذي
قبل لا حرج
فيه إدغام التاء قولا واحدا ثم نطرح نشرح باقي البيتين الآخرين. طيب نستمع إلى هذا المقطع أيها الإخوة.
عملوا الصالحات سندخلهم والذاريات ذروا بأربع الشهداء والعاديات ضبحا وعملوا الصالحات ثم اتقوا فالزاجرات زجرا فالمغيرات صبحا إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين.
هذه المواضع التي تضغم فيها التاء بما بعدها من حروفها قولا واحدا.
قولا واحدا نعم.
طيب
وطبعا قبل أيضا قبل ما نقول عن المواضع التي يجوز فيها الوجهان طبعا لرب سائل يسأل أنه هنا لم يشترط مسألة ما اشترطه في الدال
ولم
تدغم مفتوحة والحقيقة لم يشترط لأنها لم ترد لم يشترط لأنها لم ترد يعني لم ترد في القرآن الكريم مفتوحة بعد ساكن. لكن هناك طبعا ذكر لنا أن هناك يعني فيها وجهان فيها وجهاني في حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل هذا الموضع فيه وجهان يجوز لنا فيه الإدغام والإظهار. هنا الشراح الحقيقة قسموا ما استثني إلى قسمين. قسم لا خلاف في إدغامه هو مستثنى ولكنه يدغم قولا واحدا يعني لم يستوفي الشروط ولكنه يعني وقعت فيه التاء مفتوحة بعد ألف.
هو لم يشترط أصلا هذا الشرط في التاء
في التاء لم يشترط هذا الشرط مفتوحة بعد ساكن
نعم
بحرف
هذا الشرط اشترطه في الدال
نعم. لم يشترطه بعد ساكن لكن لما ذكر هنا وفي أحرف وجهان عنه تهلل من خلال الأمثلة تبين أن هذه الأحرف أو الوجوه الكلمات اللي موجودة
نعم.
هي مفتوحة بعد ألف
نعم الزكاة والتوراة
وليس ساكنا مطلقا فما كان بعد ألف هنا ما كان بعد ألف فعندئذ الإدغام فيه قولا واحدا هذا يعني ليس فيه لا خلاف في إدغامه وهو ورد موضع واحد وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار هذا ورد عن السوسي فيه الإدغام قولا واحدا وأقم الصلاة طرفي النهار فعندئذ هنا إذا صار عندها ألحقت بغيرها من الكلمات التي سبق الحديث واحدة. عنها
نعم.
نعم وقسم نقل فيه عنه الخلاف وذلك في المواضع التي ذكرها لنا في هذا البيت والذي بعده وهي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يجوز فيها الإدغام ويجوز فيها الإظهار أيضا في قول الله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة ثم توليتم وآتوا الزكاة ثم توليتم أو وآتوا الزكاة ثم توليتم فيها وجهان وآت ذا القربى حقه وآت ذل هذا الذي قال عنه وآت ذل وطبعا آت هنا ذل. وقل آت ذل يعني هو أخذ التعريف من الكلمة القربة للدلالة عليها وهذا طبعا له شواهده الحقيقة في اللغة العرب وفي كذا أنهم كانوا يأتون يستخدمون هذا الاستخدام ويعني يتركون الأمر لذكاء القارئ الذي ينتبه ولذلك هنا وآتي ذل قربة حقا ذل قربة وآتي ذل طبعا هنا المقصود بها التاء مع الذال وآتي ذل يعني نعم. وآذ ذا القربة أو وآتي ذل فيها وجهان أو أيضا فآت ذا القربى حقه نفس الشيء أيضا سواء كان في الإسراء أو في الروم.
نعم.
وهو طبعا الذي ورد هنا أيضا. وقل آت ولتأتي طائفة أيضا من المواضع التي يجوز فيها الوجهان. ولتأتي طائفة طبعا عند السوسي لنقل لإبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبله. وأيضا لقد جيت شيئا فريا لقد جيش شيئا فريا بإدغام التاء في الشين أو بإظهارها فيها. هذا بالنسبة طبعا لمسألة الإدغام والإظهار، لكنه لم يترك الأمر هكذا بل علله وبدأ هنا طبعا وتعليل الإظهار بكونه تاءه للخطاب التاء التي جاءت تاء
علل
الأخيرة وبحذف العين من الفعل وهو اللي أشار إليه بقوله ونقصانه النقصان المقصود به حذف حرف العلة هو كان
جاء
أي يعني في حرف علة حذفت كما يسمى
لأنه اتصال التاء في بالهمزة باتصال التاء التأنيث سكن الهمزة فحذفت الألف قبلها
سكن الهمزة فحذفت
حذفت الألف والألف هي عين
أو جيت أيضا الياء التي هي منقلبة عن ألف أيضا حذفت لتوالي حتى لا يلتقي ساكنان فهي فيها حرف علة محذوف وهذا الذي عبر عنه بنقصانه وعلل الإدغام يعني هنا عندنا حكمين الإظهار والإدغام تعليل الإظهار بما سبق وتعليل الإدغام بأن التاء مكسورة
يسهل
بأنها مكسورة والكسر ثقيل فأدغمت في لقد جئت شيئا فريا يعني لما لاحظ البيت الذي ذكره وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر الإدغام سهلة يعني هذا البيت لما أعطانا يا الشاطبي رحمه الله طبعا البيت الذي قبله فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذل ولتأتي طائفة على هذا فيها الوجهين وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه طبعا
نحن ذكرنا موانع الإدغام أن تاء الخطاب من موانع الإدغام
من موانع الإدغام
فهنا هذه
لكن هذه من أظهر يا سيدي هنا جئت التاء للخطاب ولكنها لم تأتي لخطاب المذكر وإنما جاءت لخطاب المؤنث ولذلك قالوا في جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه والكسر الإدغام سهلة فعندنا هنا مسوغات جاءت للإدغام جئت شيئا أظهر لخطابه من أظهر لأنه فيه تاء الخطاب وتاء الخطاب تمنع الإدغام لكن قال وأيضا ونقصانه سببين والكسر الإدغام سهل كأنه يقول لنا من أظهر فحجته تاء الخطاب والنقصان حذف حرف العلة ومن أدغم فحجته كسر التاء والكسر التاء
يسهل
تثقل
الإدغام يسهل
يعني تثقل أثقل من الفتحة فيسهل الأمر الإدغام
وهذه هي علة الإدغام
هذه علة الإدغام فلذلك هو يعني بيّن الحكم وعلله في آن واحد
طيب نستمع إلى ما فيه وجهان من إدغام التاء الشيخ شيرزاد أحمد
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وآذى القربى حقه وآت ذا القربى حقه والتاء طائفة أخرى والتاء طائفة أخرى لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا.
هذه المقاطع التي يجوز فيها الوجهان في إضغام التاء. نعم. نتابع قراءة الأبيات.
طبعا نذكر إخواننا نعم. المشاهدين قبل ما ننتقل للأبيات لأن في فرق بين جئتي وجئته.
إيه طبعا.
طبعا جئتي هنا المسوغ كما قلت جئتي المسوغ للإضغام هو الكسرة. فالكسرة ثقيلة خففناها بالإضغام. أما جئت شيئا فالتاء تبقى على إظهارها. نعم. بس فقط نعم. تذكير.
طيب نقرأ الأبيات. البيت الذي أمامكم على الشاشة يقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا. تفضل يا شيخ.
هذا البيت يعني هو بيت مستقل كما أنك قرأته باستقلالية. نعم. فهو بلا شك وأعطانا حرفين من الحرف من الحروف المدغمة. الشطر الأول أعطانا حكم الثاء وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها أي تدغم فيها ثاؤها والخمسة اللي هي ترب سهل ذكى شذا ضفى
هذه الخمسة أحرف. نعم
الخمسة الأولى. وفي خمسة من الأبيات. لذلك أنت جيد أنك أحسنت صنعا أنك قرأت البيت بداية الحلقة لأنه متعلق به
كثير
من الحروف. وسبحان الله كان الشيخ موفقا رحمه الله لما رتبها هذا الترتيب أحد الخمسة الأوائل مثلا. لو كانت مبعثرة سوف يعيد ترتيبها مرة ثانية. لكنه كان ذكيا فيما صنع. وفي خمسة وهي الأوائل أول خمسة في البيت الذي سبق تدغم فيها الثاء حيث تومرون مثلا وورث سليمان قل وورث سليمان وورث سليمان الحديث سنستدرجهم الحديث سنستدرجهم الحرث ذلك الحرث ذلك وهذه سنستمع لها إن شاء الله تعالى الآن من أخينا القارئ. أيضا نكمل البيت حتى نستمع للكل مع بعضه إذا سمحت.
طيب عفوا لو نقرأ نستمع للمقطع الأول الذي هو إدغام الثاء ثم نتابع شرح الشطر الآخر من البيت. نستمع
كما تشاء حتى لا يكون الأمر.
وامضوا حيث تمرون وورث سليمان داود والأنعام والحرث ذلك حيشيتما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين.
هذه التي تدغم فيها الثاء.
هذه تدغم فيها الثاء. نعم. الشطر الثاني من البيت وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا.
نعم.
يعني الذال ندغمها في الصاد والسين فقط. الذال إذن حروف الإدغام التي تدغم فيها الذال هي حرفان فقط الصاد والسين فاتخذ سبيله مثلا.
نعم.
واتخذ سبيله ويقول واتخذ سبيله كلاهما في سورة الكهف ولم يرد غيرها في القرآن الكريم. وأيضا تدغم في الصاد ما اتخذ صاحبة يقول ما اتخذ صاحبة صارت صاد في الجن أيضا ولا ثانية لها في القرآن كما يقول العلماء. نعم. وهنا الحقيقة استخدم كلمة تدخل وتدخل المقصود به يعني أدغم.
نعم.
لكن بعض الشراح يقولون قضية تدخل كأنه يشير إلى يعني هو التدخل والدخول بتقريب متقاربان لكن يقول التدخل هو كالتعلم يكون شيئا فشيئا ولذلك كأنما يقول له لابد أن تحرص على أن تتمكن من إدغام الذال في الصاد والسين يعني شيئا فشيئا حتى تتمكن من إدخال هذا الحرف بذاك. هذه طبعا يعني بعض الأمور التي تذكر لكن هي المقصود بها هنا الإدغام.
المقصود بها الإدغام. نعم. نستمع إلى هذا المقطع في إدغام الذال في السين والصاد.
فاتخذ سبيله في البحر سربا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
نعم. هذه هي الحروف التي تدغم الذال تدغم الذال في السين والصاد. طيب يا شيخ وقت الحلقة أزف على الانتهاء لو تعطينا الأسئلة التي تتعلق بإدغام التاء والثاء والطاء والسين.
جيد. تفضل. السؤال الأول عدد الحروف التي تدغم فيها التاء من قبيل المتقاربين. السؤال مرة ثانية، عدد الحروف التي تدغم فيها التاء إدغاما متقاربين كبير.
نعم.
السؤال الثاني، ما هي أو ما الكلمات التي تدغم التاء فيها بخلاف عن السوسي، تدغم أو تظهر يعني بخلاف، تدغم التاء فيها بخلاف عن السوسي، ولماذا وقع الخلاف فيها؟ السؤال الثالث، ما حكم إدغام التاء في الشين من قوله لقد جئت شيئا فريا عند السوسي؟ وضح إجابتك بالتعليل لما تقول.
لا.
السؤال الثالث، ما الحروف التي تدغم فيها الثاء إدغاما متقاربين كبير؟ والسؤال الأخير، عدد الحروف التي تدغم فيها الذال إدغاما متقاربين مع تمثيل لما تقول.
الذال.
نعم.
نعم. طيب، أشكركم شكرا جزيلا. أيها الأحبة الكرام، نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة لنتابع حديثنا في إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. أشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولكنها تبغي من الناس كفآها أخا في قاتل
يعفو ويرضي
تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل راحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعياه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها.